الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها، وأي ليلة هي؟ قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. قال: ولأحمد ومسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف، وحيث إن الاعتكاف يسن في العشر الأواخر من رمضان تطلعا لإدراك ليلة القدر. لذلك المصنف رأى من المناسب أن يورد هذا الباب يكمل به مسائل الاعتكاف، وإن كان قد ساق قريبا من هذا الباب أو مثله في كتاب الصيام وفي صلاة التراويح، لأن صلاة القيام في رمضان تتطلب الكلام على العشر الأواخر وإحياء الليل بالصلاة ولزوم المساجد للاعتكاف. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب يذكر فيه الأحاديث التي تحث على الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان وفضل قيام ليلة القدر لما جاء فيها من قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما ينبغي للإنسان أن يدعو في هذه الليالي تطلعا لشهود ليلة القدر، وإذا ما صادف ليلة القدر ما الدعاء الذي يكثر منه، وكذلك أورد في هذا الباب أي ليلة هي ليلة القدر، لأنه كما سبق الكلام على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أريها ثم أنسيها، ونسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها يعني للليلة التي يتعين فيها وجود ليلة القدر، وهل تلك الليلة باقية أو أنها تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر أو تتنقل في العشر الأواخر، كل هذا كان مر بنا عند الكلام على ليلة القدر وما يشرع فيها. ويعيد المؤلف الكلام على ذلك أيضا في هذا المكان للمناسبة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، أما الأول فكان في مسألة المكان الذي يشرع فيه الاعتكاف، وعرفنا أن لأهل العلم أقوالا في ذلك، فمنهم من قصر الاعتكاف على المساجد التي تقام فيها الجماعات، ومنهم من رخص في إيقاع الاعتكاف في أي مكان، ومنهم من خص النساء دون الرجال بأن يعتكفن في مساجد بيوتهن، ومنهم من عمه للرجال وللنساء بدعوى وبحجة أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد، ومنهم من قصر الاعتكاف على الثلاثة المساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل بقوله أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد بين الإمام الشوكاني رحمه الله أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصلح لأنه أخص من محل الدعوة، الدعوة إنما هي في الاعتكاف، وهذه المساجد إنما خصت في شد الرحل، ولا تلازم بين شد الرحل وبين الاعتكاف، لأن الاعتكاف قربة وشد الرحل إلى المساجد الثلاثة إنما هو لما فيها من الفضل والتميز، حيث يفضل كل مسجد غيره من المساجد إما بخمسمائة صلاة أو بألف صلاة أو بمائة ألف صلاة. ولذلك لا يصلح هذا الحديث للاحتجاج. وكنا وقفنا عند قوله: وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم يروون هذا الحديث مرفوعا، يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال: وهو متفق عليه، يعني والحديث متفق عليه، ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة، لأن أفضلية المساجد الثلاثة واختصاصها بشد الرحال إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف، لأنه لا تلازم بين شد الرحل وبين الاعتكاف. نعم، الاعتكاف فيها يفضل الاعتكاف في غيرها، لكنه لا يختص بها ويقتصر عليها. قال: وقد حكى في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن الاعتكاف يختص بالمساجد الثلاثة، ولم يذكر هذا الحديث يعني وعندما قال إن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة لم يستدل لدعواه بهذا الحديث وهو لا تشد الرحال، فدل ذلك على أن حديث لا تشد الرحال ليس هو مستمسك من قال أو ليس هو مستمسك من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلاث. قال ولم يذكر هذا الحديث. قال وحكي عن عطاء أنه يختص بمسجد مكة، يعني أن الاعتكاف خاص بالمسجد الحرام، وعن ابن المسيب بمسجد المدينة، يعني أن الاعتكاف خاص بالمسجد النبوي. ولعل من قال إن الاعتكاف خاص بمسجد مكة استدل بحديث عمر أنه نذر فأمره النبي أن يوفي بنذره، وسعيد لما قال إن الاعتكاف خاص بمسجد المدينة إنما استدل لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأصحابه. ها؟ والمدينة جاء بصيغة الجزم، ما هو معطوف عليه على صيغة التمريض، فالكل يدل على أنه رأي مرجوح. وقد عرفنا أن الجمهور على أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد تقام فيه الجماعة، تصلى فيه الجماعة. احنا عندنا ان البخاري ما يريده معلقا سواء كان بصيغة التمريض او بصيغة الجزم سواء، لان البخاري لا يفرق بين الصيغتين، حيث انه اختص او ان كتابه اقتصر على ذكر الصحيح، لكن غير البخاري يمكن ان يستخدم الصيغتين للتمييز بين ما صح وما لم يصح. وقوله أو قال في مسجد جماعة، يعني هذا الذي قاله حذيفة لما قال له عبد الله بن مسعود، يعني أنت لماذا تنكر على الناس لعلهم أصابوا وأنت أخطأت، حيث قصرت الاعتكاف في المساجد الثلاثة، فقال أو في مسجد جماعة، مما يدل على أن حذيفة ليس له دليل يسترد إليه، وإنما قال ذلك باجتهاد منه وبرأي. قيل فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحمد المتقدم، وهو أن الاعتكاف ينعقد في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. قوله بعض نسائه، هذا في الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه. قال ابن الجوزي ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. كأن ابن الجوزي يعني يستشكل كيف تقول عائشة إن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت مستحاضة، ولم يعرف فيما ذكر من سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من كانت على ذلك. ولذلك أول ابن الجوزي وغيره قوله بعض نسائه، قال ليس المراد الزوجات، وإنما المراد النساء اللاتي لهن ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا إنها حمنة بنت جحش أخت زينب هي التي يعني كانت تستحاض، وأنها اعتكفت و في حالة اعتكفت وهي في حالة الاستحاضة. قال وقال ابن الجوزي ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. قال والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها أشارت بقولها من نسائه أي من النساء المتعلقات به. قال وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب وليست حمنة، فإن الأخوات يعني زين أبو بنات جحش ثلاث، أم حبيبة وحمنة وزينب، وأن المراد بالتي كانت تعتكف وهي مستحاضة أنها أم حبيبة، وهذه لا تختلط مع أم حبيبة أم المؤمنين، فإن أم حبيبة أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبي سفيان، فهي بنت أبي سفيان ابن حرب وليست بنت جحش أخت عبد الله وعبيد الله وزينب وحمنة. قال ولكن يرد عليه ما وقع في البخاري في كتاب الاعتكاف، أي يرد على تفسير ابن الجوزي بأن المراد إحدى النساء المتعلقات بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب البخاري يعني في صحيحه في كتاب الاعتكاف من صحيح البخاري بلفظ امرأة من امرأة مستحاضة من أزواجه، فقد عينت أن المستحاضة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فسر العلماء أن المراد بها زينب بنت جحش، وقالوا إن بنات جحش الثلاث كنا مستحاضات، يعني مصبنا بهذا الداء والمرض، وأنه ينزل عليهن ما نسميه في أيامنا هذه بالنزيف زيادة على دم العادة. ولذلك تفسيره بأنها زينب لا إشكال فيه، لكن سيمر أن من أهل العلم من نقل أن ممن كانت تستحاض من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وإذا كان الأمر كذلك فيحتمل أن تكون هذه الزوجة التي أبهمتها عائشة رضي الله عنها إما أن تكون زينب وإما أن تكون سودة. قال ها ما كانت ايه وان كانت كبيرة في السن، لكن ما ثبت لنا انها، لان الاستحاضة ليست مقصورة على من تحيض، قد تكون المرأة كبيرة في السن وتستحاض، لا ارتباط بين الحيض والاستحاضة. قال ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري في كتاب الاعتكاف بلفظ امرأة مستحاضة من أزواجه، ووقع في رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وهذا أيضا اسم ثالث من أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنها اعتكفت وهي مستحاضة. قال وهذه الرواية تفيد تعيينها، يعني تعيين المرأة. وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات، زينب وحمنة وأم حبيبة، قال ويدل على ذلك ما وقع عند أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استحيض زينب بنت جحش قال وقد عدى مغلطاي في المستحاضات سودة بنت زمعة قال وقد روى ذلك أبو داود تعليقا يعني في سننه قال وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا يعني أخرج هذا التعليق أو هذا الحديث الذي علقه أبو داود قال فهذه ثلاث مستحاضات من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله من الدم أي لأجل الدم يعني كانت تضع الطشتة تحتها عند الجلوس أو أثناء الاعتكاف حتى لا تلوث المسجد قال والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها لأنها يطلب منها أن تصلي كما جاء في الحديث لكن ينبغي لها أن تغتسل عند كل صلاة أو أنها تجمع جمعا صوريا بين الصلاتين وتغتسل لهما قال وجواز حدثها في المسجد وأن هذا الحدث الذي يقع منها بعد الوضوء لا أثر له لأنها في حكم أهل الأعذار كالمن به سلس بول أو سلس ريح فإنه يتوضأ إذا دخل الوقت ثم لا يضره بعد ذلك ما حدث وأن الاستحاضة لا تبطل الصوم وأن الاستحاضة لا تبطل الاعتكاف كل ذلك يدل عليه هذا الحديث قال وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث يعني تلويث المسجد لأن الحائض إنما نهيت عن دخول المسجد من أجل أن لا يلوث المسجد لكن يضاف إلى ذلك أن هذا الترخيص للمستحاضة لأننا لم نعتبر الاستحاضة حدث أكبر يوجب عدم دخول المسجد ويوجب الغسل كما هو الحال بالنسبة للحيض فإن الحيض وإن الاحتلام موجبان للحدث الأكبر ولذلك يمنع من قام بهما هذا الحدث يمنع من دخول المسجد ويمنع من البقاء في المسجد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس أنهم في يوم العيد يخرجون لصلاة العيد ويخرج معهم الحيض من النساء والنفساء لكنهن يعتزلن المصلى ويجلسن في مكان قريب يشهدن دعوة المسلمين ويدعين بدعوة المسلمين لكنهن لا يصلين ولا يبقين في المسجد قال والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث قال ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل يعني يثعب دما وقد تقدم البحث عن ذلك أي فيما مضى في صلاة أهل الأعذار ثم قال رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. هذه مسائل أربع يعرضها المؤلف في هذا الباب. أما المسألة الأولى وهي الاجتهاد في العشر الأواخر يعني بكثرة العبادة من الصلاة والقيام وقراءة القرآن. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر، والعشر الألف واللام فيها للعهد، والمراد بها العشر الأواخر من شهر رمضان، وليس المراد بها العشر عشر ذي الحجة، وإنما قال العشر الأواخر والعشر في ذي الحجة، إنما هي العشر الإيه الأوائل. وقوله الأواخر وصف لهذه العشر، ويراد بها العشر الثالثة من شهر ذي الحجة من شهر رمضان، حيث إنها ظرف لليلة القدر، لذلك جاء الحث على قيامها. قال كان إذا دخل العشر، وقد مر بنا أن هذه العبارة وهي قولهم كان النبي إذا حدث كذا أو كان النبي يفعل كذا يدل على الاستمرار وعلى أنه يعني هذه سنته وهذه عادته. إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، ومعنى أحيا الليل يعني قام الليل كله، أحيا ليله فلا ينام، بحيث يقيم الصلاة فيه ويصلي فيه من أول الليل إلى آخره. هذا المراد بقوله أحيا ليلة. وهنا يقول الإمام الشوكاني إن قوله أحيا ليله هذا من باب الاستعارة ومن باب المجاز، شبه الليل بالإنسان، وشبه الحركة فيه بالليل بحركة الإنسان وبروح الإنسان الذي تساهم في حركته، لذلك قال أحيا ليلة. وهذا على سبيل الكناية التبعية كما هو معلوم، إذ أنه يذكر يشبه المشبه والمشبه به، ثم يحذف المشبه به ويستعير له بشيء أو يستعير له شيئا من خصائصه، ومن خصائص هذا الإنسان الحياة والإحياء، فكانت الاستعارة هنا استعارة استعارة تبعية لأنها أجريت في الفعل. قال وأيقظ أهله، ومعنى أيقظ يعني منعهم من النوم وحثهم على أن يشاركوه في العبادة، لأن هذه الأيام أيام يتطلع الناس فيها ويرجون فيها موافقة ليلة القدر. قال وشد المئزر، وقوله شد المئزر يقول هذه اللفظة تحتمل حقيقتها، والمئزر هو الثوب الذي يلبس ويشد من وسط أو يشد في وسط الإنسان، يشد به في وسط الإنسان. والمئزر هو ما يؤتزر به، يعني ما يلف على النصف الأسفل من الإنسان يسمى بالمئزر. يقول إن هذه العبارة تحمل على حقيقتها، وشد المئزر كناية عن الجهد وشدة العمل، وكناية عن الاجتهاد في العمل. والإنسان الذي يصلي الليل كله يبذل جهدا ويصرف جهدا في هذا العمل. وقيل إن قوله شد مئزرا كناية عن مجانبة النساء وكناية عن الابتعاد عن النساء، لأن من لوازم معاشرة النساء ومدانات النساء أن يحل الإنسان مئزرة. فهذا الخبر أريد به بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يتجنب النساء تطلعا لحصول وموافقة ليلة القدر، لأنها في الغالب تكون بالليل، ولأن الإنسان مشغول نهاره بالصيام، ولذلك لا وقت لديه في معاشرة النساء، فعبر عن ذلك بشد المئزر. ويقول الإمام الشوكاني: ولا مانع أن يستخدم اللفظ في حقيقته وفي مجازه، أما حقيقته فهي كناية عن الاجتهاد، وأما مجازه فهو كناية عن الانصراف عن النساء. ويتحقق ذلك لمن اشتغل بالعبادة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يجتهد في العبادة ويتجنب وقوع النساء. ها؟ ما سمعت؟ استأذن؟ المرأة لها حق في العشر الأواخر من رمضان؟ ها؟ إذا كان النبي يوقظ أهله فالمرأة تشارك الرجل في هذا الاجتهاد، فهي أيضا كذلك تشد مئزرها، فليس للرجل فيها أو فليس للرجل حق عندها وليست لها حق عنده في هذه العشر، سواء بالتراضي أو بغير التراضي، لأن المعلوم أن المرأة حقها متى؟ كما جاء في قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فلها من الحق في خلال الأربعة أشهر أو ما زاد عن الأربعة أشهر، وأما العشر الأيام هذه فهذه ليست له وليست لها، وإنما عليهما أن يجتهدا في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا ديدنه وهذا شأنه، وأحق الناس بمراعاة الحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخشانا لله وأتقانا له. قال: وأيقظ أهله وشد مئزره. قال: الحديث متفق عليه. قال: ولأحمد ومسلم، يعني رواية أخرى، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، لأن الفضل الذي في العشر الأواخر يختلف عن الفضل في غيرها، ولأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام ليلة القدر يعدل يعني قيام رمضان، ولذلك لما كانت هذه الليلة في العشر الأواخر حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على إحيائها. قوله أحيا ليلة، أحيا الليلة، قال فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ، أي سهره فأحياه، فأحياه بالطاعة، وأحيا نفسه بسهره فيه، لأن النوم أخو الموت. قال: والحديث فيه دليل على مشروعية الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان وإحيائها يعني الليالي بالعبادة، واعتزال النساء لأن هذا فهمه من قوله وشد مئزرة. قال: وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة، وهذا مأخوذ من قوله أيقظ أهل بالطاعة من الطاعة فيها، قوله وأيقظ أهله أي للصلاة. قال: وفي الترمذي يعني في جامعه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيل القيام إلا أقامه. هكذا عندكم يطيل القيام؟ إذن النسخ من عنده يطيل يغير، لأن المراد بها يطيق يعني يقوى على القيام إلا إيش؟ إلا كلفه به. قوله وشد المئزر أي اعتزل النساء، كما رواه عبد الرزاق عن الثوري وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش. إذن فهذا تفسير لقوله وشد مئزرة، قال أي اعتزل النساء، فيكون ذلك على سبيل الكناية لا على سبيل الحقيقة. قال: وحكى في الفتح عن الخطابي صاحب معالم السنن وإعلاء السنن وغريب الحديث، قال: حكى عن الخطابي أنه يحتمل أن يراد به الجد في العبادة، كما يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي شمرت له. قال: ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا، ويحتمل أن يراد حقيقته، والمجاز أي ويحتمل أن يراد به المجاز، كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل النجاد، والمراد بالنجاد إلا هو حمالة السيف، المراد به حقيقته يعني شد مئزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعبادة، يعني فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم، إما إرادة اللازم وهو اعتزال النساء، وإما إرادة الملزوم وهو الاجتهاد في العبادة. قال: وقد وقع في رواية شد مئزره واعتزل النساء، فإذا فسرنا شد مئزره على اعتزال النساء كان ذلك من باب عطف الشيء على نفسه من أجل التفسير والبيان، فتكون اعتزل النساء مفسرة لشد المئزر. قال: فالعطف بالواو يقوي احتمال الأول، وهو أن قوله شد المئزر يعني كناية عن شدة أو كناية عن التشمير للعبادة وكناية عن بذل الجهد للطاعة، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. قال: يقوي الاحتمال الأول كما قال الحافظ. ما سمعت أنا، ما فهمت. إيه في رمضان؟ لا تحتاج إلى إذن، لا تحتاج في هذا إلى إذن، يمكنه قضاء وطره دون أن يترتب على ذلك ضياع للقيام، لأن القيام يجزي ولو بجزء من الإيه؟ من الليل. حتى التهجد في المسجد، لأن العشر الأواخر لها حكمها الخاص بها، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله، وكان يوقظ أهله، وكان يعتزل النساء، فكذلك ينبغي أن يفعل الناس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجة. وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر، يعني بدلا من العبارة الماضية. المصنف رحمه الله ذكر في هذين الحديثين قضيتين ومسألتين من المسائل التي أشار إليها في ترجمة الباب. أما القضية الأولى وهي قوله وفضل قيام ليلة القدر، حيث خصها بذكر الحديث المتعلق بفضلها. والمسألة الثانية وهي قوله وما يدعى به فيها، حيث إن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرجى دعاء يدعو به الإنسان إذا صادف ليلة القدر؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، يعني من أحياها بالصلاة والذكر والدعاء إيمانا، أي إيمانا بفضلها، وإيمانا بأن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك، واحتسابا أي تطلعا للثواب الذي أعده الله لمن قامها، وإيمانا بأن من يقوم هذه الليلة يكتب له هذا الأجر فصادفها. وليس المراد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لكن العبارة فصادفها، أي فصادف قيامه وقوع ليلة القدر، فما الذي يحدث؟ قال: غفر الله له، أو غفر له، والفعل مبني للمجهول لمعرفة الفاعل، والمراد به أن الله يغفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد مر بنا أن مثل هذا يراد بها الصغائر، وأما الكبائر فمعلوم إنها إنما تغفر بالتوبة، تغفر بالتوبة. فلذلك من قام هذه الليلة ناله ثواب عظيم. والله سبحانه وتعالى قد أشاد بهذه الليلة حيث قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا من أهل الأمم السابقة جاهد في الله ألف شهر، فقالوا: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ وقالوا وتمنوا أن الله يطيل في أعمارهم، بحيث يقومون بمثل ما قام ويفعلون مثل ما فعل. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاهم ثواب أو مثل ثواب ذلك الرجل بقيام هذه الليلة وموافقة ليلة القدر، فقال: ليلة القدر خير يعني أكثر خيرا من ألف شهر. نعم. إن كان واحدا يقول فاعفو عني، وإن كانوا جماعة يدعون يقولون فاعفو عنا. ها؟ ماني فاهم ايش تقول. إن قصد نفسه والمسلمين فذلك جائز. هذا الذي كان يسأل عنه منير، يقول يعني هل الدعاء بصيغة الجمع ولا بصيغة المفرد؟ نقول إن كان يدعو لنفسه فبصيغة المفرد، وإن كان يدعو له ولغيره فبصيغة الجمع. ولذلك أهل العلم يذكرون أن الإمام إذا صلى بالناس وأخذ يدعو، يدعو بصيغة الجمع يريد به نفسه ومن معه، كما دعا موسى عليه السلام عندما كان هو وأخوه، دعيا أو دعوا بصيغة الجمع، وقال لهم الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، مع أن أحدهما يدعو والآخر يؤمن. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه، يعني إن هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى منهم ابن ماجه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت، يعني أخبرني إن علمت، أي إن تبين لي أي ليلة ليلة القدر، يعني إن صادفتها. وقد جاء في بعض الروايات أرأيت إن صادفت، أرأيت إن صادفت ليلة القدر، لأن ليلة القدر يمكن للإنسان أن يعرفها لكن بعلامات تكون بعد انتهائها وقضائها، وإنما يريد الإنسان أنه يسأل الله إن صادف هذه الليلة، وإن وافق دعاؤه هذه الليلة ماذا يقول. وهذا المراد به الإكثار من هذا الدعاء، لعله يصادف به هذه الليلة المباركة التي أخفى الله عينها عن عباده ليجتهدوا في الدعاء، ولكنه يعني جعلها في هذه الأيام. وقد مر بنا فيما مضى وفيما تكلمنا عنه أن ليلة القدر كما قال الإمام الشوكاني أنها أخفيت في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. والإمام الشافعي رحمه الله قال إنها متعينة في ليلة 27، ومنهم من قال إن السنة التي رأى النبي فيها ليلة القدر كانت ليلة 21، لأنه ذكر من علاماتها أنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين، وصادف أنه كان في تلك السنة ليلة 21. ولذلك قال كثير من أهل العلم أنها تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر في رمضان. قال قولي، يعني إن صادفت هذه الليلة ادعي الله بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجاء في بعض الروايات إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وهذا من باب الدعاء والتوجه إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وبصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يدعو وأن يتوسل إليه بأسمائه وبصفاته وأن يلح في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله عباده. قوله إنك عفو كريم أو إنك عفو، يعني إنك موصوف بصفة العفو والمراد بها التجاوز والمسامحة. تحب العفو أي تحبه وتمتن به على عبادك. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها صفة من صفات الأفعال، وهي صفة المحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يحب، وأن محبته كما مر بنا صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قوله فاعف عني، هذا الأمر الصادر من العبد الموجه إلى الله إنما معناه الدعاء، لأن الأمر الطلب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من طرفين متساويين فهو الالتماس، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ورجاء. قال رواه الترمذي وصححه. قال وأحمد وابن ماجه، وقال في أرأيت إن وافقت ليلة القدر، يعني أعلمني إن أنا صادفت هذه الليلة في صلاتي وفي دعائي وفي عبادتي ماذا ينبغي لي أن أقول وأن أدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها معلما: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا هذين الحديثين، قال الحديث الأول قد تقدم مع شرحه في باب صلاة التراويح في مسألة قيام ليلة القدر. قال وأورده المصنف هاهنا للاستدلال به على مشروعية قيام ليلة القدر. حيث ناسب باب الاعتكاف. قال والحديث الثاني صححه الترمذي كما ذكر المصنف. قال وفيه دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائها، لكن قلنا إنما يمكن ذلك من خلال العلامات التي تظهر بعد انقضائها، وما يذكره بعض الناس من أنهم يشاهدون يقظة أو مناما فهذا مما يذكر، لكن لم يقم عليه دليل شرعي. قال وسيأتي الكلام على ذلك. قوله ليلة القدر، قال اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة، فقيل هي التعظيم، يعني الليلة التي يعظمها الرب جل وعلا ويعظمها الملائكة ويعظمها المؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى عظمها، أو القدر معناه التقدير، أي أن الله قدر فيها العفو والمغفرة، كما جاء أنه سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان عددا يعتقهم أو يعتق رقابهم من النار، فإذا كان ليلة القدر أعتق بقدر ما أعتق في رمضان. لذلك سميت ليلة القدر حيث يقدر الله فيها عتق كثير من رقاب الناس من النار، فسميت بها لهذا بليلة القدر، أو سميت لعظمتها بليلة القدر من التقدير الذي هو التعظيم، كما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي وما عظموه الحق أو حق التعظيم الذي يليق به جل وعلا. ولهذا قال اختلف في المراد بالقدر أو بالقدر الذي أضيف إليه الليلة، فقيل هو التعظيم لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من نزول الملائكة أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. كل هذه معاني يمكن أن يستنبط منها تسمية هذه الليلة بليلة القدر. وقيل القدر هنا أو القدر هنا التضييق لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بعينها بحيث يتطلبها الناس دون أن تحدد لهم. وهذا على رأي من قال بأن ليلة القدر قد أخفى الله عينها، أما على رأي من قال وحدد أنها ليلة 27 من شهر رمضان فلا يرد هذا المعنى عنده. ليش؟ هي لكن القدر إذا جيت تأخذه كمصدر تقول القدر بمعنى التقدير والقدر بمعنى التضييق، فالكلمة من ألفاظ الاشتراك، المصدر واحد، وإذا قلنا المصدر هو أصل الكلمة فما في إشكال وما يعتبر أنهما مختلفان، لكن الاختلاف في التصريف. ها؟ الاختلاف في التصريف. وقيل القدر بمعنى التضييق لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها. وقيل القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال أي التقدير، القدر الذي هو مؤاخي القضاء، يعني القضاء والقدر، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وبه صدر النووي كلامه فقال قال العلماء سميت ليلة القدر لما يكتب فيها أو لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى فيها يفرق الآية. قال ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، لكن هذا على سبيل أن الأقوال منسوبة إليهم فيحتمل أن يكون ذلك اجتهادا منهم. وقال قال التوربشتي إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع في القدر الذي يؤاخي القضاء بفتح الدال ليعلم أنه لم يرد به ذلك إلا هو القدر، وإنما أريد به تفضيل ما جرى به القضاء، وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار مقدارا بمقدار، يعني أن الله تعالى ينزل ويكتب للناس وينزل إلى السماء الدنيا ما قدر لهم في تلك السنة، بحيث يكون قد قدر كل إنسان قريبا، لأنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما مر بخمسين ألف سنة، وأنه أودع ذلك في اللوح المحفوظ، لكن كل إنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.